بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الجعالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الجعالة. الجعالة مثلثة الجيم، جعالة وجعالة وجعالة، وهي الشيء الذي يضعه الإنسان لفعل مخصوص على وجه مخصوص، وهذا الفعل كرد الآبق ورد الشارد وفتح الشيء المقفل على وجه مخصوص على حسب ما يشترطه، فقد يشترط زمانا معينا، كقوله: من رد بعير الشارد خلال شهر، أو رد سيارة الضائعة خلال سنة، أو نحو ذلك، فهذا كله من الجعالة. فيقوم عقد الجعالة على وجود حاجة من الجاعل، كرد شيء مفقود له يشترط على شخص مخصوص أو على العموم. على شخص مخصوص كأن يقول: يا محمد، إن رددت سيارة الضائعة فلك 1000 ريال، فحينئذ يقع عقد الجعالة بين شخصين معينين: الجاعل والمجعول له وهو الشخص محمد، فلا يسري إلى غيره. وربما جعل الحكم عاما فقال: من رد علي بعيري، فقوله من صيغ العموم، تشمل عموم الناس ولا تختص في الطرف الثاني من العقد بشخص مخصوص. وهذا الباب من الأبواب المهمة، والأصل في مشروعية الجعالة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرها وأذن بها واستحل أخذ الجعل بذلك. ومن أهل العلم من قول إن مشروعيتها ثبتت بدليل الكتاب، وهذه المسألة مبنية على مسألة أصولية تقدمت الإشارة إليها غير مرة، وهي: هل شرع من قبلنا شرع لنا أو لا؟ فقد جاء عن يوسف عليه السلام أنه قال: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فجعل عليه الصلاة والسلام حمل البعير. وحمل البعير معروف بالعرف، لأن البعير يحمل وسقا كاملا، وسقا كاملا من التمر، وهو 60 صاعا. فقال: من جاء بسواع الملك المفقود الضائع نعطيه هذا القدر، وهو 60 صاعا. فهذا الفعل من يوسف عليه السلام قصه الله عز وجل في كتابه، ولم يرد في شريعتنا ما يخالفه، فدل على أنه يجوز للإنسان إذا ضاع له شيء أو هرب منه شيء أو أعجزه فتح شيء أو نحو ذلك أن يجعل الجعل لمن يقوم به. وأما دليل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سفرة سافروها، فمروا على حي من أحياء العرب وسألوهم أن يضيفوهم فامتنعوا ودخلوا عليهم، فشاء الله عز وجل أن لدغ سيد الحي، فلما لدغ ما تركوا شيئا إلا فعلوه لعلاجه فلم يفده شيئا، فقال بعضهم لبعض: إن هؤلاء الذين نزلوا عليكم قد يكون عندهم شيء فلو سألتموهم. فجاءوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لهم: إن سيدنا قد لدغ، فهل عندكم من شيء؟ ما تركنا من شيء إلا فعلناه فلم يفده بشيء، فهل عندكم من شيء؟ وكان فيه امراق، فقال: إني والله إنا قد استضفناكم فلم تضيفونا، فوالله لا أرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فقام رضي الله عنه ورقاه بفاتحة الكتاب فشفاه الله عز وجل. وقام الرجل كأنما أنشط من عقال ليس فيه منقلبة، يعني لم يتغير به حال، صحيحا كأن لم يصبه سوء. فأعطوهم الجعل كاملا ووفوا لهم. فلما أرادوا أن يقسموا الجعل قال بعضهم لبعض حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهوا ذلك. وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. وفي رواية وما يدريك أنها رقية، خذوها، خذوا القطيع واضربوا لي معكم بسهم. وضحك عليه الصلاة والسلام. وجه الدلالة أن الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا الجعل على معالجة هذا الرجل وشفائه بإذن الله عز وجل، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ الجعلة على الرقية. وتفرعت على هذا الحديث مسألة الرقية التي سننبه عليها إن شاء الله تعالى بعد بيان مشروعية الجعل. الدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا على ماء، ولما نزلوا إذا برجل قد لدغ إما من حية أو من عقرب، فسألهم سائل وقال إن بالماء رجلا لدغ فهل عندكم من شيء؟ فقام رجل فرقاه بفاتحة الكتاب فشفاه الله عز وجل، فأعطوه شاء. فلما أخذ الشاء وجاء إلى الصحابة غضبوا عليه وقالوا له أخذت على كتاب الله أجرا، أخذت على كتاب الله أجرا. وما زالوا به حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه قد أخذ على كتاب الله أجرا. فقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة، فقال عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا الحديث يدل أن مشروعية أخذ الجعل، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كما أذن في الحديث السابق أن يأخذوا الغنم والشاء لقاء شفاء الذي. كذلك حديث خارجة بن الصلت عن عمه رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه عمه وهو من بني تميم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلفوا باسمه، فقيل عبد الله بن عثير وقيل غير ذلك. أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من الوفادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر، فنزل على موضع فإذا فيه رجل مجنون مكبل بالحديد، فقال له أهل ذلك الحي إنكم أتيتم من عند هذا الرجل الذي جعل الله الخير على يده، فهل عندكم من شيء لهذا المريض؟ فقام رضي الله عنه وأرضاه ورقاه 3 أيام، وكان يقيه بالفاتحة مرتين في اليوم، يجمع بريقه ويدفل عليه رضي الله عنه وأرضاه. فلما كان اليوم الثالث شفي الرجل، فأعطوه عطاء جعلا، ومضى رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه، فقال عليه الصلاة والسلام خذ، وأذن له بأخذه، وقال لعذري من أخذ برقية باطل فلقد أخذت برقية حق. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وبعض أصحاب السنن. فمجموع هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أصل عند أهل العلم في مشروعية أخذ الجعل، وأنه إذا استعصى عليك شيء وصعب عليك أن تستأجر، لأن الفرق بين الجعل والإجارة أن الإجارة تكلفك كثيرا، فلو جئت تستأجر شخصا للبحث عن سيارتك الضائعة كلفك كثيرا، فمن سماحة الشريعة أنك تجعل له مالا على إحضار الشيء المفقود أو الضائع أو التائه، ثم بعد ذلك يقوم هذا الشخص بالبحث والتحري حتى يجده، فلا تتحمل بذلك مشقة وعناء خاصة من حيث الكلفة، وفي هذا رفق عظيم بالناس وتيسير لهم من شرع الله تبارك وتعالى. أما من حيث الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الجعل، وأنه مأذون به شرعا. وأما بالنسبة للعقل فإن الداء الحاجة داعية إلى وجود الجعل، لأن الناس تحصل لهم الظروف من ضياع الأشياء وسقوطها والإهمال في حفظها إلى درجة يحصل بها شيء من فواتها، ففي مشروعية الجعالة يسر وتخفيف على الأمة في ذلك. إذا ثبت هذا فالجعل والجعالة مشروعة، والعلماء رحمهم الله يعتنون بذكر جملة من المسائل المتعلقة بالجعالة ببيان حقيقتها، ما هي الجعالة ومتى نصف العقد بكونه عقد جعل، ثم يبينون صفة الجعالة من حيث العمل المطلوب وكونه مجهولا وكونه معلوما، وصفة الشيء المجعول ما الذي يجعل وهل يجوز أن يكون مجهولا أم يشترط فيه العلم. كذلك يبينون صفة عقد الجعالة من حيث كونه، هل هو لازم أو جائز، ومتى إذا كان جائزا كما هو قول جماهير العلماء رحمهم الله متى يصير لازما، وهل إذا تعاقد اثنان على عقد جعالة ففسخ أحدهما العقد فما الحكم. كل هذه المسائل يتكلم العلماء رحمهم الله عليها في باب الجعالة. وهناك مناسبة بين باب الجعالة والأبواب السابقة من وديعة، من جهة كونها تكون في الأموال، في حفظ الأموال ورعايتها، لأن الذي يبحث عن المال يوصله إلى صاحبه، والوديعة يقصد منها حفظ المال حتى يعود إليها صاحبها، ففي مناسبة بين البابين من هذا الوجه. يقول رحمه الله: باب الجعالة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بعقد الجعالة. من أشهر العقود الموجودة لعقد الجعالة في زماننا عقد الرقية. وفي الحقيقة هذا الباب انتشر في زماننا حتى احتاج كثير من طلاب العلم ومن الناس إلى معرفة جملة من الأحكام والمسائل التي ينبغي بيانها حتى يستطيع الإنسان إذا أراد أن يقوم بالرقية أن يعطي الناس حقوقهم دون أن يحصل شيء من الظلم أو التعدي على حقوق الناس عن طريق الرقية بجعل. من حيث الأصل الشرعي لا إشكال في جواز الرقية لقاء المال والجعل، ولكن ينبغي أن ينبه على أمور، منها ما يتعلق بالشخص الراقي، ومنها ما يتعلق بالشخص الذي يرقى، ومنها ما يتعلق بأهله. فأما بالنسبة للشخص الذي يقوم بالرقية فأولا ينبغي عليه أن يصحح نيته فيما بينه وبين الله عز وجل، وأن يصلح سريرته في مداواته ومعالجته للناس. ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته زكى الله علانيته. فالواجب أول ما يجب أن يقصد وجه الله عز وجل، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه ولا غاية رغبته وسؤله. فمن جعل الدنيا كذلك جعل الله الفقر بين عينيه، فهو فقير ولو كان أغنى الناس، وفتح عليه أبواب الدنيا حتى أصبح يلهث فيها فلا يبال الله به في أي أوديتها هلك. فالواجب على الإنسان أن يعلم أن الآخرة هي الأصل، خاصة وأنه يرقي الناس بكتاب الله وبما ورد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعلم أن هناك جانبا شرعيا لا بد من حفظه. الأمر الثاني يدفع هذا أن يعتقد أنه لا حول له ولا قوة في معالجة الناس، وأن الحول حول الله، وأن القوة من الله وحده لا شريك له. ولذلك من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان أفضل الخلق عند الله صلوات الله وسلامه عليه يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإن الشيطان يتسلط على الراقي بالوساوس والخطرات ويأتيه من أبواب لم تخطر له على بال. وقد يأتيه من باب يظن الرجل والراقي أنه باب خير وإذا به باب فتنة عليه في دينه ودنياه. فالواجب عليه أن يوطن نفسه بالله عز وجل، ومن ذكر الله عصمه من هذه الوساوس. فهو إذا اعتقد في جميع أمره وجميع شأنه ما أصبح ولا أمسى إلا وهو بريء من حوله وقوته، كثير الالتجاء إلى الله، كثير الاعتماد على الله، كفاه الله أمره وأصبح بخير حال. فإذا أصبح يعتقد أنه وصل إلى درجة يؤثر فيها في الناس، وإلى درجة تنفع فيها رقيته، وأنه الشخص الذي إذا رقى وضع لرقيته القبول والتأثير، قد يهلكه الله عز وجل بهذا الاعتقاد. أكثر ما تأتي الآفات من نيات القلوب، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ومفهوم ذلك إذا سلب هذا الخير بقدر ما يسلب من هذا الخير بقدر ما يفقد الإنسان من الحنان والعياذ بالله، بقدر ما يفقد الإنسان منه خيرا فيكون محروما والعياذ بالله. فالواجب تصحيح النية واعتقاد الفضل لله وحده لا شريك له، الذي علمه ما لم يكن يعلم، علمه كيفية الرقية، وعلمه ما يرقي به، وفتح له من أبواب فضله، فيعتقد دائما أنه بالله ومع الله، ولا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل. الأمر الثالث تعلم الرقية، فلا يرقي الناس جاهلا، يتعلم ما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية، وما الذي ورد عنه من صحاح الأحاديث والأخبار والآثار التي شرعت للأمة للرقية. فلا يقي الناس بشيء من عنده، ولا يأتي للناس ببدع ومحدثات، وإنما يوطن نفسه بالخوف من الله والأمانة والنصيحة لهذه الأمة ولعامتها بتحري هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان على السنة أصاب الإخلاص وهداه الله الصراط المستقيم وبارك له. الأمر الرابع عليه أن يجعل هذا الهدي الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبقا على الصفة الواردة، لا يزيد عليها ولا ينتقص منها، يتقيد بالوارد، يتعلم الوارد ثم يتقيد به، لا يزيد عليه ولا ينقص منه، ويحاول قدر استطاعته عند قراءة الأذكار وقراءة القرآن أن يكون مستحضرا لعظمة الله جل جلاله، ومستحضرا لهيبته سبحانه وتعالى التي هي الخير كله والبركة كله، لأن مع المعرفة بالله والإيمان بالله وتوحيد الله والإخلاص لله عز وجل كله خير للعبد في دين ما خلقه الله إلا من أجل في جميع أحواله. ولو كان الإنسان في أي حالة فإنه يمكنه أن يوحد الله على تلك الحالة، في أي حال من الأحوال يستطيع أن يتفكر ويعتبر ويذكر. فإذا كان في حال رقيته كلها يتلو كلام الله ويتدبر أثناء كلامه عظيم البركة التي وضعها الله عز وجل في كتابه، كتاب أنزلناه إليك مبارك بحيث إذا رقي به المريض شفي، وإذا قرئ على اللذير نشط كأنما نشط من عقاب، وإذا قرئ على الممسوس إذا به نفيق، والله إن العقول لتحر. فكم رأيت بعيني شخصا يرقى تراه أمامك كالطفل الصغير، وإذا به بكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بآيات الله التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا به يخرج من تلك البلية ومن ذلك البلاء كأن لم يكن به شيء، ويكون لا يعرف حتى نفسه التي بين جنبيه، وإذا به يرجع في أقل من طرفة العين بقدرة الله جل جلاله الذي هو على كل شيء قدير. فعندها تعلم أنه لا يمكن أن يخرج عن أمر الله في هذا الكون ولا في غيره شيء. قل من بيده ملكوت كل شيء. أهل الرقية هم الذين ينبغي أن يكونوا من أكمل الناس توحيدا وأكمل الناس إخلاصا لو اعتبروا وذكروا. والراقي الذي يصل إلى هذه الدرجة فترى من سمته ودله أنه يزداد توحيدا لله وتعظيما لله، فأبشر منه بكل خير. أما الراقي الذي يستدرج يبدأ أول رقية لا يعرف شيئا، ثم يستدرجه الشيطان، فإذا جاء المريض كيف تعرف، إذا جاء المريض يشتكي له يقول له إذا كان موحدا مؤمنا يقول له أنا ما عندي شيء، الأمر أمر الله والأمر كله لله، إن شاء الله يشفيك، إن شاء الله يداويك، أسأل الله أن يذهب عنك الباس، أبشر بخير، الله رحيم بعباده، الله لطيف، يغرس في قلوب الإيمان. هذه هي النصيحة لعامة المسلمين. الإمام أحمد لما دخلت عليه امرأة فقالت: يا إمام إن ابني مريضا فادعو الله أن يشفيه، قال: يا أمة الله إنك مضطرة والله يجيب دعاء المضطر. فلما خرجت رفع كفه وقال: اللهم اشف مريضها. فقيل له: لما فعلت ذلك؟ قال: أخشى إن شفى الله ولدها أن تقول: شفى الله ولدي بدعوة أحمد. يريد أن تقول: شفى الله مريضي بدعائي وإخلاصي وتوحيدي له. فالله ينزل البلاء من أجل أن ندعوه، فإذا دعوته وأجاب دعاءك ازددت إيمانا به وتوحيدا وإخلاصا له، وعرفت أنه لا منجى ولا منجى إلا من الله، فسبحان من أنزل الداء والدواء وسبحان من لا يعجزه شيء. فإذا بالراقي يزداد إيمانا، وإذا به كان من صلاح بعضهم أدركت رجلا كبير السن كان من حملة كتاب الله ومن خيار عباد الله، كانت هناك امرأة جاءت في لدغة حية فقرأها ورقاها، ثم جلسنا من بعد صلاة الفجر حتى انبلج النهار في الضحى، فكانت بحالة يعني كادت أن تموت، وأهلها ينصحون يعني دواءها من المستشفى ويقول إن شاء الله يضع الله البركة، ويرقي يرقي من بعد صلاة الفجر حتى شفاه الله. ثم قامت وهي تعاني بعض الشيء، فلما صار الضحى جاءه البشير وقال له: الحمد لله شفيت. بكت: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما ضحك، ما اغتر بنفسه. الراقي ينبغي أن يوطن نفسه بالإيمان بالله، ولذلك تخدعه الجن وتخدعه الشياطين، وربما يستدرج، لأن هذا الباب باب خطير، ربما يستدرج. ولذلك تجد بعض القراء الصالحين الناصحين إذا ابتدأ كتاب الله يرقي به لا يتكلم مع أحد، ولو حاولت الجن أن تقطعه أو الذي مع النصوص أن يقطعه لا يلتفت إليه، لأنه مشغول بكلام الله وبلذة كلام الله. فإذا ولا يمكن الشيطان من ذلك، لأن الشيطان يريد أن يقطعه عن التلاوة والذكر، لأن التلاوة والذكر تتنزل لها الملائكة، فهم ما يريدون أن يستمر في خشوعه، فيشغلونه بالأحاديث ويشغلونه بالأخبار ويشغلونه. فالموطن لذلك تجد بعض القراء إذا رقى شفي الإنسان شفاء تاما، ومنهم من هو بين يديه. فالواجب على الراقي أن لا يجعل من رقيته ما يخسر به دينه وآخرته، عليه أن يجعل من الرقية ما يعينه على الإيمان بالله والإخلاص لله عز وجل. ولذلك إذا كمل هذا الشعور عنده عف عن الدنيا، ولم يلتفت إلى المال ولم يلتفت إلى شيء، إنما التفت إلى مرضاة الله وحده سبحانه وتعالى. كذلك مما ينبغي على الراقي أن يعلم أن الجعل إذا خصص لشفاء المريض ليس كالجعل الموضوع على مجرد القراءة. هناك فرق بين أخذ الجعل على الشفاء وبين أخذ الجعل على مجرد القراءة. فإذا كان اتفق العاقدان على أنه إن شفى وشفيت هذه المرأة بإذن الله، أو شفي هذا الممسوس بإذن الله عز وجل، يعطيه ألفا، لم يجز له أن يأخذ منها شيئا حتى يشفى شفاء تاما. بناء على ذلك جعل دور الرقية أو بعض الأشخاص في الرقية يفعل كما يفعل الطبيب ويجعل حالات كشف، وكلما جاءه مريض يأخذ منه قدرا معينا 70 ريال 100 ريال على الكشف، هذا لا يستقيم مع مسألة الرقية. الرقية باب مخصوص له ضوابطه، والجعل له أحكامه، والإجارة الطبية لها أحكامه، هذا شيء وهذا شيء، وقد نبهنا على هذا غير مرة. ولذلك جمهرة أهل العلم يعني شد اتفاق بين العلماء على أن الجعل إذا وضع على شيء لا يستحق، ولو جئت بثلاثة أرباع شيء لا تستحق، إلا إذا جئت به تاما كاملا. ولو شفي هذا الممسوس فأصبحت تنتابه النوبة يوما في السنة لم يشفى، ولا يستحق الجعل كاملا حتى يشفى شفاء تاما كاملا، لأنه جعل المال من أجل شيء مخصوص يفوت بفواته كله أو بعضه. فهذا أمر لا يفرق بين بعض، وهذا أمر مهم جدا حتى في أمور الطب الآن. الطبيب إذا جاءه المريض من أجل الشفاء وقال له أعالجك وتشفى بإذن الله، لم يستحق أن يأخذ شيئا من المال حتى يشفى شفاء تاما. ومن هنا يحصل بعض الأحيان أكل المال بالباطل. فإذا جاء المريض عند الطبيب ووصف له المرض، شخص المرض وأعطاه دواء وعالجه، ثم تبين أن المرض ليس الذي فحصه، ليس الذي قرره الطبيب، لم يستحق شيئا. يكفي أن يعني المريض يدفع أجرة كشفه، ثم يدفع أجرة التشخيص، ثم يدفع بعد ذلك أجرة علاج لا يمت إلى مرضه بسنة، بأي حق يؤكل هذا المال بالباطل؟ بأي وجه؟ المريض جاء للعلاج، فإذا كان قال كشف أنت معك كذا وقرر أن معه مرض معين وعالج على أن معه المرض وتبين أنه ليس معه، ضمن له ذلك كله لأنه غرر به، بل حتى إنه ربما عرضه للموت والهلاك، لأنه ربما يصرف له دواء يضر بصحته وقد يؤدي إلى تلف أعضائه. فهذه أمور لابد من وضع موازين فيها، ولابد من وضع الأمور فيها بنصابها حتى لا تؤكل أموال الناس بالباطل، سواء في الرقية أو في العلاج والمداواة. أموال الناس محرمة إلا أن يأذن بها أهلها، وأجساد الناس محرمة إلا أن يأذن بها أهلها. فنشترط أن يكون هناك المقصود الذي من أجله شرعت الرقية ومن أجله اتفق العاقلان على الجعل، لا بد من وجوده. كذلك مما يترتب على ما ذكرناه من الأمور التي ينبغي توفرها في الراقي أنه لا يجوز أن يتقلد هذه الرقية من كان جاهلا، فالجاهل يعرض أرواح الناس وأجسادها للضرر. وفي هذه الحالة أيضا إذا وضع في الحسبان معالجة النساء والرقية على النساء، فإن هذا يتضمن كشفا لعوراتهم وسماعا لأصواتهم، وربما يكون فيها بعض الفتنة وربما تكشفت، فلا يجوز أن يقوم بهذه الرقية وأن تكشف هذه المحظورات والمحرمات إلا عند الضرورة ولمن هو أهل. أما أن يتقلد الرؤية كل من هب ودب وكل من أراد أن يقرأ عن الناس يقوم بذلك، لا، لابد أن يرجع إلى أهل الخبرة وأن يسألهم وأن يتعلم منهم كيفية العلاج وأداب الرقية وكيف يقوم بعمله على أتم الوجوه وأكملها. كذلك ينبغي أن تتوفر في الشخص الذي يبقى أمورا في بعض الأحوال، خاصة إذا كان بإدراكه وشعوره، أولها وأعظمها أن يوحد الله عز وجل. فما الراقي إلا سبب من الأسباب، فلا يجوز الاعتقاد في الناس فيعتقد أن فلانا هو الذي تشفي رقيته، بل علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أن الفضل والأمر كله لله سبحانه وتعالى، وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، إليه سبحانه يرجع الأمر كله، فترد الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ومن تعلق بشيء وكله الله إلى ذلك الشيء، ومن وكله الله إلى غيره فقد خذله، نسأل الله السلامة والعافية. فيخرج الإنسان إلى الرقية من باب يعني شيء الأخذ المباح والأخذ الأسباب، والخروج بالرقية لا ينافي أصل التوكل لكنه ينافي كمال التوكل، وفرق بين أصل التوكل وبين كمال التوكل. وقد تكلم على هذا المسألة الإمام القيم رحمه الله كلاما نفيسا في رده على المتصوفة الذين يقولون إنه لا يسترقي الإنسان وأن هذا يطعن في توحيد المؤمن، بل إن الله سبحانه بين رحمه الله أن الله عز وجل جعل الدواء والداء، ومن التوكل على الله كون الإنسان آخذا بالأسباب بتناول الدواء، فسبحان من أنزل الداء وجعل له الدواء. فإذا وجدت أن الداء يشفى بإذن الله عز وجل تعجبت وزدت إيمانا بالله سبحانه وتعالى الذي وضع الخير في هذا، تذهب إلى غصن شجرة فيه أوراق تأخذها بقدر معين يجعلها الله شفاء لمرض في صدر الإنسان أو بطنه، تتعجب شجرة في الصحراء في أرض قاحلة وإذا بالنهوس تبحث عنها لأن الله جعل فيها الدواء. عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال أتى الناس من ها هنا وها هنا وقالوا يا رسول الله أنا تداوى، فقال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. تداووا، ولذلك يقول العلماء حكم التداوي الندب. فإن كان المرض روحيا مثل الأمراض النفسية فأعظم دواء جعله الله لها كتابه سبحانه وتعالى الذي فيه الخير وفيه البركة. وأفضل ما يكون التداوي بالقرآن أن تقرأه بحضور قلب وخشوع حتى يجعل الله لبلائك ودائك ومصيبتك يجعل الله لك منها فرجا ومخرجا. حتى ولو كان الشخص مسحورا فإنه إذا أكثر من تلاوة القرآن واستحضر قلبه عند سماع القرآن ونظر أفضل القراء الذين يتأثر بسماع تلاوتهم، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له فرجا وخرجا. وكم سمعنا من قصص الصالحين من أهل الفضل والأخيار الذين كمل إيمانهم بالله عز وجل نحسبهم حينما توكلوا على الله وهم في شدة البلاء فأكثروا من تلاوة القرآن فسحق الله من سحرهم وأنزل بهم البلاء حتى خرجوا من سحرهم دون أن يمسوا بسوء. وحصل هذا أشخاص عديدين، أن الشخص إذا سحر وأولي عن أهله منهم من ربط عن أهله منهم من ربط عن الخير ودعوته حتى جعل الله له بكتابه فرجا ومخرجا. فيعتقد الإنسان في قرارة قلبه أن هناك أسبابا جعلها الله عز وجل، لا يعتقد في الراقي، إنما يعتقد في الآيات والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كلها تشتمل على التوحيد. أذهب الباس رب الناس، أذهب سؤال وابتهال ودعاء، أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. فانظر كيف التوحيد، الدعاء أذهب الباس رب الناس، الثناء على الله بما هو أهله فهو رب الجنة ورب الناس ورب كل شيء ومليكه، واشف دعاء وابتهال ومسألة والله يحب أن تدعو، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، لا زيد ولا عمر ولا الطبيب ولو كان من أمهر الأطباء يعالج المريض اليوم وفي الغد يموت الطبيب ويعيش المريض، لأن الله له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. ولربما منعك الطبيب مما فيه دواءك، ولربما قال لك لا تتناول كذا وعلم الله أن شفاءك فيه، ما أحد يستطيع أن يجاوز حده وقدره لأن الله عز وجل وضع عنده هذا الحد. فلا يتعلق المخلوق بالمخلوق وإنما يتعلق بالخالق، فلا يتعلق بمن لا يملك له ضرا ولا نفعا بل يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فهذا أمر مهم جدا في الشخص الذي يرقى، أن يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى وتوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن التوكل على الله أنه إذا جاء لشخص يطيب ورقى ولم تنفع رقيته فليعلم أن الله يريد به خيرا، فلربما في هذا البلاء وهذه المصيبة التي حلت به يريد الله أن يرفع بها درجتك ويعلي بها منزلتك. ولذلك لا يجعل لك الفرج بقراءة زيد أو عمر حتى لا يصبح عندك ضعف، لأن بعض الأحيان النفوس مجبولة على التعلق من أحسن إليها فقد يأتي فيها دواخل من وسوسة الشيطان، ولكن تذهب إلى زيد وإلى عمر وإلى فتعييك الحيلة، ثم إذا بربك يتأذن بشفائك في يوم لم تحسب له من حساب، فإذا بك أن لم يكن بك من شيء فتزداد محبة لله سبحانه واعترافا بفضله والتجاء إليه سبحانه. من لوازم هذا كما ذكرنا أن لا يتعلق المخلوق بالخائر، مسألة طلب الرقية تنافي الكمال لحديث 70,000 الذين لا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، فطلب الرقية ينافي الكمال، والأكمل أن تتوكل على الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن ترقي نفسك وأن تكثر من ذكر الله عز وجل وأن تحافظ على الأذكار. وأما أهل الراقي فعليهم النصيحة، فلا يذهبون إلا لمن يوثق بدينه وأمانته، فلا يذهبون للمشعوذين ولا يذهبون إلى من فيهم شبهة، فيعرف الشخص الصادق من الشخص الكاذب. تجد الشخص الذي يريد أن يرقي ورقيته شرعية يتكلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلاما واضحا معلوما معروفا مأخوذا من نور الكتاب والسنة، وأما الذي عنده شركيات وعنده خرافات وعنده طلاسم وعنده تعاويذ ما أنزل الله بها من سلطان تجده يتمتم ويهمهم، ولربما يكتب الحروز بكلمات غير مفهومة، ولربما والعياذ بالله استخدم الجن فبلغ من تقربه لهم والعياذ بالله أن يعكس آيات القرآن في حروزه، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يجوز للمسلم ولا يجوز لأهل المريض أن يذهبوا لأمثال هؤلاء، ولا يذهب الشخص للرقية حتى يسأل عن الراقي، فإن شهد له بخير وعرف بالاستقامة والمحافظة على الصلوات والخوف من الله عز وجل وتحري السنة ذهب إليه وإلا فلا. كذلك ينبغي على الإنسان إذا أصابه مثل هذا الأمر وهي الأمور التي تحتاج إلى رقية أن يقتصر فيها على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء وهم مذهب طائفة أنه لا رقية إلا بعين أو حمى، ويخصون الرؤية من الرقية بهذا حتى لا ينفتح الباب. فالأفضل والأكمل أن الإنسان ينحصر دائما في المحل الذي يضطر إليه، وما زاد على ذلك فالأفضل فيه أن يفوض لله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه حتى يجعله الله عز وجل من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين.
قال رحمه الله تعالى: وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة، كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط. قال رحمه الله: وهي أن يجعل شيئا معلوما.
وهي أي الجعالة، أن يجعل شيئا معلوما تصوير، لأن فيه دور. الجعالة أن يجعل، ما يكون تعريفا، أن يكون فيه دور، لأن ما عرفت مادة جعل. ما يصح أن تقول الصلاة أن يصلي، لأن ما عرفت حقيقة الصلاة، ولا الجعالة أن يجعل، ولا الوديعة أن يودع، ولا البيع أن يبيع، لأن هذا يعني أنا إلى الآن ما أعرف الجعالة، فكيف تقول لي أن يجعل؟ لأن الجعل يحتاج إلى تعريف. ولذلك المراد هنا أن يصوره أن يجعل له شيئا معلوما. قوله أن يجعل له شيئا نكرة تشمل القليل والكثير. من حقك أن تقول من أحضر لي كذا أعطيه ريالا، هذا قليل بالنسبة للعرف، أعطيه 10، أعطيه 100، أن يجعل شيئا كله جعالة سواء كان قليلا أو كثيرا. قوله معلوما خرج المجهول، فلا يجعل شيئا مجهولا. مثلا لو قال من عثر على سيارة الضائعة أرضيه أو أعطيه شيئا أو أعطيه مالا له مكافأة، هذا لا يجوز لأنه مبهم والجعل مجهول. ولا يجوز أن يجعل جعلا مجهولا، وهذا بإجماع العلماء رحمه الله، ما يقول أعطيه مكافأة، لأنه ربما ذهب المسكين وتعب ويظن أن المكافأة فوق 1,000 ريال، ولو علم أنها دون 1,000 ريال لما أتعب نفسه، فيأتي وإذا بها يمكن 100 ريال، إذا جاء يقول لماذا ما قال والله أنا قلت لك مكافأة وهذه مكافأة. فإذا ما يغرر بالناس، لابد أن يكون الجعل معلوما، فلا يصح أن يقول أرضيك، ولا يصح أن يقول مكافأة، ولا يصح أن يقول نعطيه ثوبا، نعطيه سيارة، نعطيه حتى يصف ما هو الثوب الذي يعطيه وما هي السيارة التي يعطيها، بمعنى أن يحدد الثواب والجعل الذي وضعه، بقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. والحمل معروف كما ذكرنا فيه وصف 60 صاعا، فكان معروفا عرفا، فقال حمل بعير لأنه معروف بالعرف، فيجوز أن يطلقه لمعرفته عن طريق العرف. قوله رحمه الله أن يجعل شيئا معلوما، يجعل شيء معلوم في بداية العقد، ويقول هذا الشيء المعلوم اسم جميع الأموال سواء كانت من الأعيان من الحيوانات أو كانت من غيرها، كل ذلك يصح حتى ولو كان من العقار. قال من أعثر لي على سيارة الضائع أعطيه أرضي في موضع كذا وكذا، يصح أن يجعل الشيء من العقار، هذا عام شامل لجميع الأموال. نعم.
لمن يعمل له عملا معلوما،
لمن يعمل له عملا معلوما، كقوله إن خط لي قميصا من نوع كذا وكذا، أو خط لي ثوبا من نوع كذا وكذا. ولذلك الجعالة تكون في بعض صور الإجارة المحرمة توسعة من الله على العباد، فيقول له من خاط لي قميصا من نوع كذا وكذا، أو خط لي ثوبا من نوع كذا وكذا أعطيه كذا وكذا. فإذا لو قال من خاط لي ثوبا من نوع كذا أعطيه 100، فخاط الخياط فالعمل معلوم. من بنى لي جدارا 3 أمتار في مترين، العمل معلوم، فيجوز على العمل المعلوم، وتجوز الإجارة الجعالة عن العمل المجهول، كقوله نعم أو
مجهولا،
أو مجهولا لما قال من رد لي سيارة الضائعة. من رد لي سيارة الضائعة، البحث عن السيارة الضائعة له وسائل عديدة وله طرق متعددة وله وسائل مختلفة، فإذا أطرق وقال من رد لي سيارة، يعني بأي طريقة وبأي وسيلة أعطيه 1,000 أو أعطيه 2,000. نعم.
مدة معلومة،
مدة معلومة، مدة معلومة، يعني يقول من عثر على سيارتي المفقودة خلال هذا الشهر أعطيه 10,000 ريال، من عثر على ابن الضائع خلال هذا الأسبوع أعطيه 1,000. هذه مدة معلومة، هذه المسألة معلومة، فيها خلاف بين العلماء رحمه الله، هل يجوز أن يحدد مدة معلومة للبحث وإعطاه؟ كلهم متفقون على أنه إذا أطلق وقال من وجد سيارة الضائعة، من وجد ابني الضائع، من وجد ساعة المفقودة، من وجد كتابي أو مسجلي أو قلمي أعطيه كذا، ولم يحدد مدة، كلهم متفقون على الجواز، على أنه يجوز. لكن الخلاف إذا حدد مدة معينة، فقال من عثر على سيارتي خلال شهر رمضان، من عثر على سيارتي خلال سنة، من عثر على كتابي خلال يوم، خلال ساعة، فحدد المدة المعلومة. فمذهب الجمهور على جواز ذلك، وقال بعض العلماء لا يصح أن يحدد مدة المعلومة، والأصح مذهب الجمهور.
أو مجهولة،
أو مجهولة، يعني مثل ما ذكرنا من عثر على كتابه ما حدد. ولذلك المشكلة أنه إذا قال من عثر على سيارتي يعني تبقى إلى ما لم يفسخها ولم يوجد من يعني قام ببعض العمل، فتبقى إلى الأبد حتى يفسخها، فإذا فسخت فحينئذ تنفسخ على تفصيل سيذكره إن شاء الله تعالى. نعم.
كرد عبد،
تمثيل في تقرير من سبق، كرد عبد كانوا في القديم ربما فر أو ضاع، فيقول من رد لي عبد الضائع. نعم.
ولقطة،
ولقطة تسقط منه ساعة، فيقول من وجد ساعتي من نوع كذا وكذا فله كذا وكذا، هذه لقطة. من وجد ساعتي، من وجد قلمي، يسقط القلم في المدرسة، يسقط في المكتب، يسقط في مكان معين، ويقول من وجد لي هذا القلم فأعطيه كذا وكذا، هذه لقطة، لأنه القلم إذا سقط وانتقطه أحد صار بحكم لقطة، وسيأتي إن شاء الله بيان أحكامها. نعم.
وخياطة،
وخياطة كأن يقول من خاط لي قميصا أو خاط لي ثوبا ونحو ذلك. نعم.
وبناء حائط،
وبناء حائط، من بنى لي سورا على مزرعتي 100 في 100 مثلا مربعة، فيقول 100 متر في 100 في علو مثلا 2 متر ونصف، يحدد هذا أعطيه مثلا 30,000 40,000، فهذا رخص في بعض العلماء أنه باب الجعالة. نعم.
فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه،
فمن من صيغ العموم، من فعله يعني رد الشارب وعثر على اللقطة وخاط القميص وبنى الحائط، من فعل هذه الأشياء بعد قوله يصبح السؤال يعني لو فعله قبل قوله، إذا فعله بعد قوله يستحق بلا إشكال، لأنه التزم وهذا عقد بين الطرفين سواء كان لمعلوم أو مطلقة عامة لجميع الناس، فإذا فعل ذلك بعد قوله استحق الجعلة، لأنه اشترط والتزم، ولذلك يكون كأنه التزم بالمال أن يدفع عند وجود هذا الشيء الذي هو رد الآبق والعثور على الضائع ونحوه، فإذا عثر عليه يلزمه أن يدفع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهو التزم أن يدفع له، فيجب عليه الوفاء بما التزم به، ويلزمه القاضي إذا حدد 10,000 أو مبلغا معينا على رد الضائع وجيء له بالضائع، لزمه أن يدفعها لمن وجد. فمن فعله بعد قوله استحقه يعني استحق الجعل كاملا، استحق الجعل كاملا، لكن اشترط أن يكون الفعل كاملا، فمن فعله يعني قام به على وجه وعلى الشرط الموجود في قول الجاهل. أما لو فعل البعض هذا فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
والجماعة يقتسمونه.
الآن قرر أن من فعل بعد القول هذا الشرط استحق الجعل كاملا، فإن كانوا جماعة اقتسموا، لو فر بعير وشرد فانطلق 3 أشخاص، قال صاحب البعير من وجد أو من أمسك لي هذا البعير أو بعيري الشارب أعطيه 3,000، فانطلق 3 أشخاص وكلهم اجتمعوا على ذلك البعير وأمسكوه وجاءوا به، فإذا جاءوا به فقد فعلوا ما أمر ما التزم به ما طلبه الجاعل، فيستحقون 3,000 وتقسم بينهم لحديث الجعل. قالوا اقسموا، قالوا والله لا نقسم حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله. قال اقسموا، فقالوا لا نقسم حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو الجعل، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يشكون في جوازه لهم، فلما جاء عليه الصلاة قال اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، وضحك عليه الصلاة والسلام، يعني أنه شيء مباح، فأذن بقسمته. فدل هذا على أن الجعل قد يقسم إذا كان هناك أكثر من شخص أو طائفة اجتمعت في العثور على ضائع أو وجود شيء مفقود، فإنهم يستحقونه ويقسم الجعل بينهم على الشرط الذي التزم به صاحبه. نعم. قال فمن فعله؟ قلنا يشترط التمام، استحقه إذا كان قد أوصل بنفسه، لكن لو أنه جاء وعثر على المفقود وقبل أن يعطيه لصاحبه بساعة توفي انفسخ عقد الجعالة، لأنه ما تم الفعل، لابد أن يصل إلى الشخص نفسه، وحينئذ من حيث الأصل لا يستحقه كاملا، ما يستحق المبلغ كاملا لأنه ما حصل الفعل تاما. فمن فعله يعني أدى ما اشترطه صاحب الجعل على أتم الوجوه وأكملها. نعم.
وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه.
وفي أثنائه يعني صورة المسألة ما تقدم أن قلنا من فعله بعد قوله، في أثناء قوله يعني السيارة ضاعت مني يوم السبت، وقلت للناس وجعلت أبحث عنها يوم السبت كله، فبحث شخص دون أن يتعاقد معي، بحث يوم السبت وعثر عليها يوم الأحد، في يوم الأحد أنا أعلنت أن من أحضر السيارة أعطيه 1000، فحينئذ يستحق ما بعد الإعلان لا ما قبله. فإن كان الذي بعد الإعلان له أجرة وله قدر، حصل ما يجب انتقالها إلى المعاوضة بالإيجار، يستحق قدر الذي يكون بعد القول للذي قبله. وهذا في مسائل منها الرجوع في النفقة عند العلماء رحمه الله، مسألة الرجوع في النفقة في البحث والتحري، في بعض الأحيان تلزم بعض الأحيان لا تلزم، إذا كانت ما تلزم في إذا كانت تلزم بالشرط، ثم قال ذلك قال من بحث عن بعيري ووجده أعطيه 100 ونفقته عليه، حين يستحق النفقة التي بعد القول التي قبل القول، لأنه التزم له من ذلك الوقت، فيستحقها بعد القول لا قبله، وبعده بقسط تمامه، يعني قسط التمام تمام الفعل ما بين القول والحثور على الشيء الذي ضاع من صاحبه. نعم.
ولكل فسخها.
شرع رحمه الله في صفة عقد الجعالة فقال رحمه الله ولكل فسخها. عقد الجعالة عقد جائز، يعني من حقك أن تفسخ متى شئت، ومن حق أيضا الشخص الذي يقوم بالبحث أن يفسخ عقد الجعالة. لو أن شخصا قال يا محمد ابحث لي عن سيارة الضائعة وأعطيك 10,000 ريال، قال قبل، لما قلت قبلت التزمت أن تبحث، طيب لو أنك بعد ما قلت قبلت قلت لا أريد أن أبحث، هل تلزم؟ الجواب لا تلزم، لأن هذا عقد جائز ولست بملزم به. لكن بالنسبة للشخص الذي وضع الجعل إذا قال فسخت الجعالة، حينئذ فيه تفصيل، لأنه في بعض الأحيان يفسخ الجعالة ويضر بمصالح الأشخاص الذين يبحثون، فمثلا يقول من عثر على سيارتي أعطيه 100,000، فيذهب الناس ويتكبدون المشقة والعناء، وفي نصف الطريق قبل وصولهم يقول فسخ، فإذا صاحب الجعل أو المالك لا يستحق أن يرجع عن عقد الجعالة إلا بتفصيل، فإذا أضر رجوعه بحق العامل وجب عليه أن يدفع للعامل أجرة العمل ما بين الاتفاق وما بين الفسخ، وأما إذا كان لا يضر به فإنه لا إشكال في كونه لا حرج عليه في الفسخ. كذلك تنفسخ بالموت، فلو كان الباحث بحث ووجد ثم مات قبل التسليم فإنه في هذه الحالة ينفسخ العقد. كذلك لو قال من عثر على سيارتي أعطيه 10,000 ثم توفي بعد ساعة عثر عليها بعد ساعتين، أو قال من عثر على سيارتي أعطيه 10,000 ريال ثم بعد ذلك زالت أهليته، كل هذا يؤثر في العقد، والعقد ضعيف من عقد الجائزة، فإذا كان لا ضرر في الفسخ فإنه يصح فسخها من العامل ومن رب الشيء المفقود. نعم.
ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله. قال رحمه الله: ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا.
فمن العامل يعني إن وقع الفسخ من العامل لا يستحق شيئا، لأنه فوت على نفسه المال وفوت على نفسه الجعل، فيتحمل مسؤولية نفسه. لو قال ما أريد أن أبحث، لو بحث سنة كاملة ولم يجد ثم قال ما أريد أن أتم البحث، كل ذلك له. فمن العامل لا يستحق شيئا، أسقط حقه لفسخه للعقد. ومن نعم
ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله.
وإن فسخت الجعالة من المالك والجاعل بعد شروع العامل، وبعد شروع أكثر من شخص في البحث والتحري وقال فسخ، لزمه أن يدفع لهم الأجرة ما بين قوله والفسخ. فلو كان الذي قاموا به مثلا ضاعت السيارة أو ضاعت الإبل أو ضاعت الغنم في صحراء، والصحراء تبعد عن المدينة 100 كيلو، فخرج اثنان للبحث عنها، بعد يومين فسخ، فكانوا قد وصلوا إلى المكان الذي فيه الشيء المفقود. السفر الذي تكبدوه للذهاب إلى ذلك الموضع يعتبر استحقاقا لهم على المالك وعلى الجاعل، تقدر أجرة مثلهم، ويفسخ العقد ويعطيهم حقهم في هذا العمل الذي عملوه، لأن في ذلك تفويتا عليهم، فيجب عليهم يضمن لهم ذلك الحق.
ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل.
هذه المسألة تعرف مسائل الاختلاف، وقد تقدمت الإشارة إليها غير مرة. إذا حصل الاختلاف في البيع، اختلاف البائع والمشتري، وفي الرهن الراهن المرتهن والشفعة، إذا اختلف الشفيع والمشتري، كل هذا تقدم معنا. اليوم نتعرض لمسألة اختلاف الجاعل والشخص الذي يقوم بالبحث. إذا اختلفوا في الشيء المجهول، قال ذهب وبحث ووجد السيارة فجاء بها إلى صاحبها فقال أعطني الجعل، قال هذه 1000، قال لا أنت قلت أعطيك 2000، فاختلفوا في قدر الجعل، يختلفون في نوع الجعل. يقول له هذه سيارتك قد وجدتها، أعطيني 1000، فأعطاه 1000 ريال، قال لا نحن اتفقنا على 1000 دولار، 1000 ريال قيمتها غير 1000 دولار، لأنها ربما تساوي 3 أضعافها. فيختلفون هنا في النوع، نوع الجعل، وقد يختلفون في جنسه، جنس الجعل هل هو ذهب ولا فضة. فمثلا يقول له أعطني هذه السيارة وأعطني نصيبي 1/4 كيلو من الذهب، قال لا أنا قلت 1/4 كيلو من فضة. فيختلفون في جنسه هل هو ذهب أو فضة. فهذا الاختلاف إذا اختلفوا في الجعل فالقول قول الجاعل، لأنه مدعى عليه مع يمينه، فنقول للجاعل ما الذي وضعت منه، لأنه هو أدرى بالذي وضع، قال وضعت 1000 ريال، خصم يقول 1000 دولار، نقول أحضر شهودا يشهدون أنها دولارات، وإلا حلف الجاعل اليمين وبرئ. فإذا القول قول الجاعل مع يمينه، وهذا طبعا تنطبق عليه القواعد. أولا أن الجاعل أعلم بما جعل، ويكون الشخص الذي يدعي الزيادة يعني مدعي، يعني لو يعطى الناس بدعوهم لدعى أناس بما أناس وأموالهم. ثانيا أن الجاعل غارم، وقاعد عند بعض العلماء كما تقدم معنا أن الغارم دائما مدعى عليه، أن الذي يغرم يكون مدعى عليه، فتنطبق عليه الضوابط. وكذلك الأصل، يعني الأصل أن القدر الزائد هذا الذي لو قال له مثلا أعطني 3000 ريال، قال أنا جعلت 2000، فكلهم متفق، كلا الطرفين متفق على أنها 2000، والخلاف في 1000 الثالثة. فلو قال له 2000 قال 3000، معنى أنه كلهم متفقون على 2000، نقول أعطيه 2000 وأقم دليلا على 1000 الزائدة أنه فعلا وضع لك 3000. فإذا ينطبق عليها قاعدة الأصل واليقين، نبقى على اليقين والشك نلغي، لأن الأصل براءة الذمة منه حتى يدل الدليل على شغلها. إذن القول قول الجاعل بيمينه ما لم يقم المدعي وهو الشخص المجعول له يقيم بينة تدل على صدق دعواه. نعم.
ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا. قال رحمه الله: ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا.
من حيث الأصل أن من قام بعمل دون أن يتفق مع صاحبه على شيء نعتبر عمله محض تبرع، لأن ما في عقد، ويكون عمله على ظاهر حاله محض تبرع ومحض بر وإحسان. فلا نستطيع أن نلزم الناس بدفع عوض وأجرة لمن يقوم بأعمال لم يلتزموا بها، لأنه لو فتح هذا الباب ما تدري يوم من الأيام لو أنت موقف سيارة فجاء واحد وغسلها وقال أعطني أجرة السيارة، وجاء واحد ولمع الباب فقال أعطني أجرة البوية التي لمعتها، ينفتح باب عظيم لأكل أموال الناس. أنا ما أريد هذا الشيء، ولي الحق أن أطلبه، ولي الحق ألا أطلب، هذا مالي ومطلق التصرف فيه، ولي حرية التصرف فيه بإذن الله عز وجل وبإذن الشرع لي. فإذا ما نستطيع أن نلزم الناس بدفع تكاليف أعمال الغير التي لم يلتزموا بها. وفي طبعا دلالة الظاهر محتكم إليها، إذا ما عندنا عقد بين الطرفين نقول لهذا الشخص الذي عمل العمل هل أحد ألزمك بهذا؟ قال لا. نقول إذا ظاهر حالك يدل على أنك متبرع، فإذا نقبله منك تبرعا ولا نلزم الطرف الثاني بالدفع. هذا من حيث الأصل. من عمل عملا، لو جاء شخص و رفع لك ساقطا أو حفظ لك شيئا ضائعا أو نحو ذلك، من حيث الأصل لا يستحق، إلا إذا كان هناك عقد. في هذه المسألة سنة عمرية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في بعض الأشياء بوجود استحقاق فيها، استثنى المذهب من هذه الحنابلة رحمه الله هذه الأشياء. وفي خلاف عند العلماء في مثل هذه السنن، هل هي سنن مؤقتة، هل هي سنن مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينقص فيها من حيث القدر المجعول فيها، أم هي سنن تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، يكون فعل عمر أصل في جوازها ثم تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة في ضبطها وتقديرها، سيأتي. فقال رحمه الله:
ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما.
لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما، هذا مسألة رد الآبق جعل فيه 12 درهما، وفرق رضي الله عنه بين الشيء اللي في داخل المدن والشيء الذي في خارج المدن، وجاء إلا دينار 12 درهما، ففرق رضي الله عنه في رد الآبق، لأنه إذا فر عن صاحبه وأتى به من خارج المدينة أعطي دينارا أو أعطي 12 درهما، لأن الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى زمان عبد الملك حيث ضرب الدينار الإسلامي كان يعادل 12 درهما، فجعل على التخير إما هذا أو هذا، إما أن يعطي الدينار من الذهب أو يعطي عدله من الفضة. هذه السنة العمرية بعض العلماء يقول مؤقتة، فننظر إلى قيمة الدينار ما يعادلها في جميع الأزمنة كما في زماننا ينظر إلى ما يعادله فيعطيه. وبعض العلماء يقول إن ذلك الزمان تقدر فيه الكلفة بدينار، ففي كل زمان نقدر بحسب الموجود، ولهذه المسألة مظائر، منها إعطاء الشاة أو 200 درهم إذا كان هناك مثلا قدر واجب من الإبل، سن واجبة من الإبل، وعجز صاحب الإبل عن وجود هذه السن فأعطى ما دونها، يعطي الفرق بين السنين، شاتين يعطي شاتين أو 200 درهم كما ورد في حديث أبي بكر رضي الله عنه في كتاب الصدقة. بعض العلماء يقول الشات و 200 درهم سنة توقيفية لجميع الأزمنة، في بعض الأحيان تكون الشات فعلا تعادل السن، ما فرق ما بين السن والسن، وبعض الأحيان يكون البعير الذي مثلا في سن الجذعة والبعير الذي في سن الحقة الفرق بينهم 3000 ريال أو 4000 ريال مثلا، فتجد 3000 تعادل 3 أشياء، والأربع 4000 تعادل 4 أشياء مثلا. فإذا قلنا أنها سنة توقيفية بقينا على الأصل أنها شاة أو 200 درهم، وإذا قلنا أنها سنة اجتهادية بمعنى أن هذا المراد به الأصل وهو دفع ما بينهما والفرق بينهما، يصبح في هذه الحالة يختلف الحكم باختلاف الأزمنة والأمكنة، فنقدر لكل زمان الفرق بين السنين. هذا وجه. ولها نظائر، من نظائرها في الحمى، إذا حمى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حمى، أو حمى أبو بكر وعمر الصحابة، هل يبقى الحمى إلى يوم الدين حما أو يمكن نزعه؟ بحيث قلنا أنه في ذلك الزمان كان مربعا واحتيج إلى إبل الصدقة مثل الربذة، إذا قيل أنها حميت فتبقى حمى إلى يوم الدين. ومن ذلك العقم موجود في المدينة مثلا كان حما لإبل الصدقة، فإذا قلنا أنه يبقى قضاء إلى يوم الدين يصبح ما يغير ولا بد. وإذا قيل قضاء لمصلحة واجتهاد يصبح إذا وجد غيره وانتقل إلى غيره رجع إلى الأصل من كونها أرضا مواتا يمكن إحياؤها، والحكم في هذا مشهور. ظاهر مذهب الحنابلة واختاره صاحب الإنصاف كما نص عليه أنه يبقى التشريع إلى الأبد، ما يغير فيه، يبقى على هذا القدر ولا يغير فيه. نعم.
إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا.
مذهب طائفة من العلماء العمل بهذا، وأنه يرجع بالنفقة، العبد إذا وجده يحتاج أن يطعمه، يحتاج أن يسقي، وربما وجده عاريا فكساه، فهل إذا قام بهذه الأمور لحفظه حتى جاء به إلى صاحبه فكلفه ذلك 200 ريال، هل من حقه أن يطالب بالنفقة؟ مذهب بعض العلماء أنه من حقه أن يطالب بالنفقة، لأن المال ماله، وحفظ المال من لازمه أن يوجد هذا الشيء، فله أن يعود على صاحبه. وفي الحقيقة هذه المسألة صعب فتح الباب بها، لأن الأصل هي مخالفة للأصل، من حيث الأصل هي مخالفة له، ولذلك يعني لا تخلو من نظر وبحث. حاصل ذلك أن الأصل يقتضي أن من قام بعمل دون عقد لا يستحق، ولما فتح هذا الباب ترتبت عليه مسائل، منها أنه مثلا لو وجد ضال من شرد الدابة من إنسان فقام وحفظها وقام بسقيها والإحسان إليها وكلفه ذلك يرجع بنفقتها أيضا، على هذا القول الذي اختاره رحمه الله. وهذه كلها يعني مخالفة للأصول. نحن سبق وقلنا أن مسائل الأصل والمستثنى من الأصل، وإذا استثني من الأصل هل يقاس عليه أو لا؟ إذا كان قضاء عمر رضي الله عنه في رد الآبق هل يقاس غيره عليه؟ من حيث الأصل لا، من حيث الأصل أن من قام بعمل كما أنه فعل محض البر والإحسان فإننا يعني لا نطالب صاحب الشيء بدفع مال له. يسأل سائل ويقول لماذا لا ندفع له كلفة إحضاره؟ نقول سكوت صاحب المال عن وضع جعل وعن يعني التعهد والالتزام يبرئ ذمته، ذمته ما هي مشغولة بشيء، وهذا الأصل. أخوه المسلم حينما جاء ووجد هذا الشيء، هناك يعني إذا فاته حظ الدنيا هناك حظ الآخرة، وجدنا الشريعة تبقي أشياء لأخوة الإسلام لمعان الأخوة، بل إنها ربما تفسد المعاملة وتلغيها بسبب معارضتها للأخوة، ولربما منعت مما أحله الله لمعارضتها للأخوة. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى أن يصوم المسلم على صوم أخيه، مع أن البيع جائز والصوم جائز، لكن إذا أضر بالأخوة منع. فإذا كان الإنسان المسلم يعني لا يستشعر الأخوة الإسلامية، يصبح إذا وجد ضالة لأخي المسلم يبحث عن الضالة من أجل أن يأخذ نفقتها ويأخذ، يكون هذا أمر يعني مؤثر في محبة المسلمين وتعاطفهم، وكأنه ما في أخوة، وليس هناك واجب إسلامي يحتم على الإنسان أن يحفظ حق أخيه المسلم، وأن يحفظ ما دام أن الله أعطاني القدرة أن أجد هذا الشيء، وأعطاني القدرة أن أعثر عليه، فلماذا لا أحفظ لأخي المسلم وأرده له ولا يكون لي شيء؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم في بداية الهجرة لما أتى المهاجرون إلى المدينة، قال عليه الصلاة والسلام للأنصار: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤجرها، ورواية مسلم: ولا يؤاجرها. فنهاهم عن الإجارة وهي مباحة، لأن حالة الأنصار حينما قدم عليهم المهاجرون في أول أمر لا تسمح لهم أن يدفعوا الأجر، ثم بعد ذلك رخص في كراء الأراضي، لأن الأمر اتسع وأصبح الناس في سعة. ففي بعض الأحيان يضيع الشيء من عندي ولا أستطيع أن أدفع تكاليفه ولا أستطيع أن أدفع شيئا لمن وجده، ففتح باب أن يعاوره ويقاصه لا يخلو من نظر وبحث، لأن هناك أصولا هناك أصول يعني ينبغي الاحتكام عليها معروفة من هذه الشرع، ولعل الأشبه أنه لا يأخذ شيئا، لكن لا ينبغي لصاحب الشيء أن يفوت المكافأة والإحسان لأخيه المسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، وهذا يدل على أنه يدخل تحت باب المكافآت لكن لا يلزم بشيء لأنه لم يلتزم. فهذا هو الأشبه والله أعلم من حيث الأصول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم المسلمين. نود أن نلفت إلى الأخوة بأن هناك محاضرة خاصة بالأخوات الفاضلات لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار حفظه الله تعالى، وذلك في دار التوعية النسائية خلف مسجد الأمير أحمد بن رصيبة في مكة المكرمة، وذلك يوم الأحد غدا بعد صلاة المغرب بعنوان توجيهات للمرأة المسلمة. فضيلة الشيخ، سائل يقول: المصنف رحمه الله تعالى ذكر في تعريف الجعالة عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة، فلم يجعل العلم بالعمل والمدة شرطا لأخذ الجعالة، ثم قال بعد ذلك: وفي أثنائه يأخذ قصة تمامه، فكيف جعل العلم شرطا في استحقاق الجعل في هذا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وما بعد. المسألة من حيث الالتزام، صاحب الشيء الضائع إذا التزم له صورتان: الصورة الأولى أن يلتزم لشخص مخصوص فلا يلزمه غيره، إذا قال: يا محمد ابحث لي عن سيارة الضائعة فوجدها بكر أو عمر، لا يلتزم لبكر وعمر، تصبح المسألة تابعة للمسألة التي ذكرناها من وجد شيئا ضائعا. هذا من حيث التزام للشخص المخصوص. أما من حيث التزام عموما وقول من وجد، فكل من وجد فإنه قد التزم له أن يعطيه هذا الجعل. في ظاهر العبارة بعد علمه أن الشخص الذي وجد ذلك الشيء بعد العلم بالمكافأة والجعل، معناه أنه نوى في قرارة قلبه والتزم بهذا العقد من حيث الأصل إذا كان يعلم بالجعل. أما إذا كان لا يعلم بالجعل، صحيح أن الذي وضع الجعل وضعه لجميع المسلمين، لكن لمن رضي أن يتعاقد معه وهو لم يتعاقد معه، ذهب ووجد هذا البعير الشارد وليس في نيته أن يأخذ عوضا، فيبقى على نيته ويكون محض التبرع ومن محض البر والإحسان. هذا من حيث الأصل الشرعي يقتضي هذا، أنه من محض البر ومحضر الإحسان. فرق رحمه الله بين أن يعلم بين أن لا يعلم، لكن هذا ما يقع في المعاملة مع الله. بعض الفقهاء يقيس هذا على المعاملة مع الله، وهذا ضعيف جدا. يقولون إن ما تنال الأجر إلا إذا استشعرت الثواب الموضوع على العمل، وهذا لا ينطبق على كرم الله سبحانه وتعالى وما أعده لعباده. فما ورد من الأحاديث في الفضائل فعمله العامل مستشعرا للثواب أو غير مستشعر له، فإن الله يعطيه ذلك الثواب. فجماهير العلماء رحمهم الله على ذلك، ولذلك الصحابة فعلوا وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون لهم من أجر المثوبة، وما كان عندهم علم أنهم سيعطون، لأن هذا القول نسي أصلا، وهو أن هناك فرقا بين مسألة الجعل وبين مسألة المعاملة مع الله. الفرق بينهم أن الشخص لما تذهب وتجد بعيرا شاردا وتعرف أن لفلان وتأتي به إلى فلان، ما خطر على بالك أنك تأخذ شيئا، لكن الذي يعمل الطاعة من حيث هو بمجرد إيمانه يعمل الصالحات ويثاب عليها وينمي ثوابها. يعني أي عمل تعمل من أعمال الصالحة لا تستشعر أن الله سيعطيك، بخلاف الذي ففي فرق واضح. يعني الشخص الذي يعمل عمل الصالح ينتظر الثواب من الله، اللي عند المتصوف الذين يقولون لا نعمل لجنة ولا طلب لجنة ولا خوف من النار، يعوذ بالله، ما نحن بأتقى لله عز وجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الذين عملوا خوفا من النار وطلبا للجنة، والله نعم نخاف من عذاب الله ونرجو رحمة الله، ولا يقدح ذلك في توكلنا ولا في إيماننا، لأنه ليس هناك أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلى درجة وهو يخاف من نار الله عز وجل ويرجو جنة، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، وهو يسأل الله عز وجل: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها. قال يعبده لأنه ربه، ما يعبده من أجل جنة أو ناري. فالعامل من حيث هو يعمل للعمل الصالح، يعمل العمل الصالح وهو يعلم أن هناك جزاء وثوابا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه، فجعل الجزاء مرتبا على العمل. فبناء على ذلك لا نستطيع أن نقيس عمل بدون العلم بالتعاقب، لأن المخلوق مع المخلوق لابد من التعاقب، وأما المخلوق مع الخالق هذه مسألة تكلم عليها شيخ الإسلام رحمه الله وأشار إليها في مصطلح العقد. لما تكلم عن العقد العلماء عندهم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بعض المفسرين بعض المتسلف كالحسن البصري وغيره أخذ هذا اللفظ على عمومه وقال إن العقد يقع بين المخلوق والخالق، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم فجعله تعاقب: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، لله علي أن أصوم، لله علي أن أعتق، لله علي أن أفعل كذا وكذا. ففي تعاقد بين المخلوق والخالق، لكن في تعاقد أصلي من الخالق أنه أي عمل صالح لا يضيعه، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فما نستطيع أن نقول أنه ما يحصل الثواب على الأعمال الصالحة، يعني مثلا ليلة القدر يقولون ما يغفر له ما تقدم من ذنبه إذا أحيا العشر الأواخر وليس في نيته أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه، ما يمكن هذا، نوى أو لم ينوي فالله سبحانه وتعالى أكرم من يعامل سبحانه، وهو له الفضل والمنة التامة الكاملة. فمسألة النية ما هي واردة هنا، لأن قياس هذا على هذا على مسألة الجعل والاستحقاقات في تعاقد المخلوق وتغليب النظر الفقهي على هذا ضعيف، ولذلك يبقى الأصل أن المخلوق ينال الأجر ولو لم يكن عنده شعور بذلك الأجر، لكن ينبغي أن يكون عنده الأساس وهو الإخلاص لله ورجاء الثواب من الله عز وجل، وهذا يكفي إجمالا من حيث الإجمال. مسألة التفصيل يعلم أنه إذا قام هذه العشر الأواخر وأصال ليلة القدر يغفر له ما تقدم من ذنبه، ويطلب ذلك ليس بوارد، إنما هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن قياس هذه المسألة على المسألة التي وردت أنه المخلوق مع المخلوق لا يكون له تعاقده في الجعل إلا بعد علمه، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائر يقول: أشكل علي فهم هذين الحديثين، الأول قوله عليه الصلاة والسلام تداووا، والحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام للمرأة التي أصيبت بالصرع: اصبري ولك الجنة.
حديث المرأة السوداء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لبعض أصحابه يوما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ وكانت مبشرة بالجنة إذا التزمت بشرطها وهي تمشي على وجه الأرض. تلك المرأة السوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أسرع فادعو الله أن يشفيني. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر. هذا الحديث الجواب عنه من وجوه: إما أن تقول الأصل التداوي، وهذه القضية قضية عين لا عموم لها، القاعدة قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم. طيب إذا جئت تقول قضية عين، نريد أن نعرف ما هو ضابط قضية العين. قضية العين أن تأتي على وجه لا يمكن إلحاق الغير بها وتخالف أصلا، فإذا جاءت مخالفة للأصل تخصها تقول قضية عين لهذا الشخص بعين. مثلا شهادة زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه لما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة رجلين، هل يمكن أن نقيس غير زيد عليه؟ ما يمكن، نقول هذه قضية عين لا تصلح دليلا للعموم. فإذا إذا وجد فيها ما يدل على التخصيص والاختصاص نقول قضية عين لا تصلح على العموم. المرأة لما كان شفاؤها من النبي صلى الله عليه وسلم محتما قال: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت: أصبر. فهذا أمر فيه اشتراط من جهة الشرط: إن شئت صبرت ولك الجنة، فاختارت الصبر. هذا لا يطعن في مسألة التداوي، ليس فيه طعن أبدا ولا يعارض إنسان الثاني، لأن هذا شيء من الغيب، وقال إنه وشفاؤها محقق، أنه لو دعا لها يستجيب دعوة عليه الصلاة والسلام ستشفى. فإذا قضية العين فيها واردة، ويكون ورود هذه الحادثة تعليما للأمة وتوجيها لكل مبتلى خاصة بالأمراض النفسية والأمراض الروحية أنها سبيل إلى الجنة إذا صبر عليها العبد واحتسب الهم والغم والأحزان والأمراض النفسية، الصبر عليها الصرع وفي حكمها الجنون، الصبر عليها لا شك أن هذا يعني إذا احتسب الإنسان فيه أنه من أعظم الأسباب الموجبة لغفران الذنب، لأن البلاء يغفر الله به ذنوب العبد. وبناء على هذا تكون قضية عين ولا تصح دليل للعموم. الأمر الثاني أن المرأة ما عرضت الحديث، لأن الحديث يقول تداووا عباد الله، والدعاء خارج عن الدواء الذي أمر به من حيث هو، لأنه التداوي شيء والدعاء شيء آخر، الدعاء بين العبد وبين ربه، والرقية تكون من التداوي وفيها أدعية، لكن التابع ليس أصلا، جاءت تبعا ولم تأتي أصلا، فتجعل التداوي في الوسائل المعروفة مثل الأسقية والأشياء الموجودة في الأعشاب ونحوها يتداوى بها العبد، فجاء الشرع لبيان أن التداوي بها لا يعارض ولا ينافي التوكل ولا يضاده، وتبقى كما قال عليه الصلاة أدعو لك إن شئت دعوت لك، يصبح خاصا من عام، يصبح خاصا من عام، يكون التعارض أن لو كان عام مع عام، يكون أنت تقول أنه متعارضة، نقول يشكل حديثان إذا تعارضا من كل وجه، لكن حديث خاص في نوع خاص وهو الدعاء، وحديث عام في التداوي الذي يشمل الأسقية والأدوية والرقية من الدعاء تبعا مثل ما ذكرنا، لكن هنا الدعاء جاء أصلا إن شئت دعوته لك فشفيتي بدعائه، فيكون خاص من عام، والخاص من العام لا يقتضي المعارضة من كل وجه أبدا، ما يقتضي. مثلا تقول لو أن شخصا قال أريد أن أتداوى، وقال شخص آخر بل أسأل الله عز وجل أن يشفيني وسأستمر على الدعاء، ما في تعارض بين هذا وهذا، فيدعو وإذا أراد أن يتداوى تداوى، فيكون هذا خاص من عام، ما في تعارض، يعني كونه يدعو لا يعارض التداوي، التداوي إنما تكون المعارضة بين الحديثين أن لو كان الدعاء غير التداوي فيضاده من كل وجه، يقول عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله، ثم يأتي حديث آخر ويقول لا تتداوى، هذا تعارض. أما إذا جاء تداووا عباد الله وجاء يعني الدعاء كنوع من أنواع التداوي وأعرضت عنه المرأة توكلا على الله، هذا إعراض عن خاص ما هو إعراض عن عام، فلذلك لا يعتبر اختيار المرأة للجنة والصبر معارضا لمسألة التداوي. وعلى هذا يمكن أن يكون جمعا بين الحديثين. الوجه الثالث أن يقال إن الشريعة من حيث هي فيها الحسن والأحسن، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت لك دواء وعلاجا لها، هذا حسن، والأحسن أن يتوكل وفوض أمره لله إذا وجد ضمان، وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول إن وثق من نفسه كما في حديث الرقية، قالوا يترك الرقية إذا وثق من نفسه، ولذلك الذي يكون تكون الرقية شفاء له ويغلب على ظنه أنه إذا لم يستقي يضعف إيمانه فيتسخط على القضاء والقدر، فقد تكون الرقية واجبة عليه، لأن التداوي واجب في بعض الأحيان يجب لإنقاذ نفسه أو خوف من فتنة يجب عليه. فعلى هذا نقول إن حديث الرقية حديث التداوي لا يعارض حديث المرأة من هذا الوجه، والله تعالى
أتابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول كيف توزع وتقسم الجعالة على الصحابة كلهم مع أن القارئ كان واحدا؟
هذا ممكن، لأنه في هو استشكل بعض العلماء رحمه الله، استشكل بعض العلماء هذا الحديث، لكن يقولون أنه بعض الأحيان تكون الشراكة بالرفقة، يعني إذا سافر قوم جماعة اشتركوا في الغنم والغر، ولذلك الضرر الذي يأتي عليهم كلهم والنفع يأتي لهم كلهم. في بعض مشايخنا رحمة الله عليهم كان يقول هذا حديث فيه هذا الإشكال، ويمكن أن يجاب بأنه كان يمكن كل شخص منهم أن يقضي، فلما اختار أحدهم أن يقضي صار كلهم كان يمكن أن يقرأ الفاتحة، فلما اختار هو أن ينتدب كانت الكلفة عليه لكن الأجرة للجميع، والله أعلم بها. ومن هنا قال عسى واضربوني معكم بسام وضحك، لأن الشرع له وجه، لأن الرقية جاءت من دلالته عليه الصلاة والسلام بأنه هو الذي أنزلت عليه الفاتحة، ويكون على هذا قول أضربوني معكم بسهم وضحك، لأنه كما استحققتم أنتم بحكم أن كل منكم كان يمكن أن يرقي، فإن الشرع له وجه من جهة أن الفاتحة كانت من شرع الله عز وجل ومن دينه، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: هل تكون الجعالة في الأمور المعنوية كان يقول المعلم لطلابه من حل مسألة كذا فله 10 درجات ونحو ذلك؟
السنة واضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المسابقة: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. هذا نص واضح ما في أي إشكال، نؤمن بما جاء ونلتزم ونسلم به، أنه لا يجوز وضع الجوائز إلا على هذه الثلاثة. السبب أن الجوائز تحدث الشحناء وتحدث البغضاء وتحدث نوع من التنافس، ما تنافس قوم غالبا إلا حرص أحدهم أن يكون أسبق. قال بعض العلماء: فاستثنيت هذه الثلاثة الأشياء لأمور لا تعارض الأصل الذي منع منه من وضع الجوائز، لأن لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر كلها في الجهاد في سبيل الله كما تقدم معنا في باب السبق، فحينما يسبقك أخوك وتراه يسبقك تفرح لأنه سيكون أعظم نكاية للعدو والجهاد في سبيل الله عز وجل، وحينما يكون أكثر رميا منك تفرح لما يكون له من حسن البلاء في العدو والنكاية. وقالوا إنه أجيزت لوجود الحاجة للجهاد. أيما كان هذا نص واضح أنه ما يجوز وضع المسابقات لما تحدث الشحناء والبغضاء بين الناس إلا فيما استثناه الشرع. على هذا المسابقة الثقافية الرأية داخل تحت هذا العموم، ما يشك الحديث يقول لا سبقة، أي لا جعل يجعل على السباق إلا في هذه الثلاثة، فنلتزم هذه السنة ولا نفتح مجال القياس ولا مجال الرأي. لو جئنا نقول من باب الجعل، خالفت الجعل، الجعل تحتاج الشيء، بعيرك الشارب تحتاجه وأنت عاجز عنه، وسيارتك الضائعة تحتاجها وأنت عاجز عنها، وجدارك الساقط وقلمك الضائع شيء تحتاجه، لكن نسأل إيش يحتاج منه؟ هو يعرفها ويعلمها. فين الجعل من إيجاد شيء فيه مصل ذلك لا منفعة؟ ومن هنا يقول العلماء: لا يصح الجعل إذا كان لا مشقة على العامل، حتى قالوا من أخبرنا قال من لو قال قائل، وذكر هذه المسألة الإمام النووي وغيره وأشار إليه الإمام النووي في الروضة، لو قال من أخبرني بوقت خروج فلان فله كذا قالوا لم يستحق، لأن الإخبار بالخروج ما في أصلا أي عناء ولا أي جهد وقت الخروج، هذا من حيث الجعل، يعني إذا كان للعامل لا مصلحة له فكيف إذا كان للجاعل لا مصلحة له؟ أي مصلحة للمعلم حينما يقول من حل المسألة الفلانية وهو يعلم حلها؟ فإذا لا مصلحة له في معرفته. يقول قائل: المصلحة أن الطلاب يتنافسون، نقول نعم يتنافسون ويتباغضون ويتحاسدون بسبب هذا التنافس، ولذلك رأينا بأعيننا أن الطلاب إذا وضع لهم جعل على مسابقة حقد بعضهم على بعض، حتى لقد رأيت في عيني بعض الزملاء أنهم كانوا إذا جرت بينهم مسابقة في الحفظ تمنى بعضهم خطأ آخر في القرآن وفي كتاب الله عز وجل، نسأل الله سبحانه ناهيك عن أنه إذا كان صغيرا وأعطي على حفظ كتاب الله عز وجل كيف سينشأ متعلق القلب بهذه الدنيا، وانظر إليه ربما يمر عليه العام كاملا لا يراجعه إلا إذا أعطي مسجدا ليقوم فيه التراويح أو أعطي أو طلب المسابقة، أما غير كذا قل أن يراجع كتاب الله. تدخل الدواخل كتاب الله والأمور العلمية ينبغي صيانتها من الدنيا ما أمكن، ينبغي حفظها والمحافظة عليها، ومن صان العلم صانه الله في الدنيا والآخرة، ومن حفظ العلم لآخرته حفظه الله في الدنيا وآخرة، وبارك له في هذا العلم وبارك له فيما يجده. ولذلك تجد من يتعلق بالحوافز والجوائز تدخل عليه من الفتن الشيء الكثير، ولا يبارك له في علمه ولا ينتفع، حتى إن نفسه ربما ضعفت عن الاحتساب إذا لم يوجد الثواب، وتجده متقاعسا في الأمور التي يكون فيها نفع للعامة ولا يبارك له في علمه كالشخص الذي يصون علمه عن أن ينافس به أحد. وانظر إلى طالب علم يؤتى مع طالب علم من أجل مسائل فقهية أو شرعية يتنافس الاثنان، انظر إليهم ماذا نريد من تنافس الاثنين حتى نعلم من هو أعلم؟ الأفضل لك ألا تتعالم بعلمك، والأفضل لك ألا تشعر الناس أنك أعلم، فإذا ما تتفق مع مقاصد الشريعة، ما تتفق مع معاني الإخلاص والتوحيد التي من أجلها قامت هذه الشريعة، هذا يفسد كثير من النيات ويحدث الدخل بين طلاب العلم، يحدث الدخل بين الطلاب مع معلمين. فالمنبغي صيانة العلم مثل هذا، والأعظم بلاء والأشد إذا كانت الأشياء المسؤول عنها في الثقافة أشياء لا ينتفع بها المسلم، ولربما تكون عن تاريخ ميلاد كافر أو فاجر أو عاهل، فيصبح في هذه الحالة إذا وضعت هذه الأسئلة عن تاريخ كافر أو فاجر أصبح أبناء المسلمين يتعلقون بقراءة كتب الكفار، وأصبح عندهم نوع من التغريب اللاشعوري، يصبح يذهب ويشتري الكتب التي تتحدث عن تاريخ الكفار، تقول ماذا تريد منه؟ يقول ربما أسأل عنها، هذا يزيد من ثقافة. ويصبح الذي يجيب عن هذه الأسئلة الغريبة محل إشادة أنه أوسع معلومة. هذه أمور تجر إلى مفاسد وإلى أضرار، ولذلك ينبغي قفل هذا الباب، لأنك إذا فتحته في أمور الدين فتحت علينا في أمور الدنيا، وحصل في ذلك أن الضر من الله بعلم. ولذلك أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، هذا العلم صانع ويحفظ، ومن حفظ العلم وصانه كما قال الشاعر رحمه الله برحمته الواسعة: ولو أن أهل العلم صانوه صانه، ولو أن أهل العلم صانوه صانه، ولو عظموه في النفوس لعظم. ولذلك من حفظ العلم حفظ الله له كرامة العلم في وجهه وفي أهله وفي ماله وحيثما كان، يبارك لك في علمك ما صنته وجعلته لآخرك، فتكلمت به لله وعلمت لله وتعلمت لله. أما إذا فتحت أمور الدنيا على خاصة النشف والصغار نعودهم، هل وجدنا السلف؟ هذه الأمة قادة العالم من المحيط إلى المحيط. يا إخوان تفكروا، الإنسان العاقل يقرأ التاريخ، الأمة قادة العالم من المحيط إلى المحيط، وكانت مدارس المسلمين في كل سقع وفي كل مكان، ما كنا نعرف المسابقات ولا الجوائز. هل كان يحدث هذا؟ أبدا، ما كانوا يعرفون إلا وهم يجتون على الركب في حلق العلم، محتسبين الأجر عند الله سبحانه وتعالى، مبتغين الثواب من الله سبحانه، فبارك الله لهم وبارك في علمهم، وبقي علمهم إلى اليوم خالدا ثالدا، حتى أنك تجد كتاب العالم محفوظا في دول الكفر، محفوظ حتى على أنه تراث، سبحان الله العظيم، لأن اليد خطت لله، والعلم دو لله، فسخر الله له حتى عدو الله أن يحفظه. هذه كلها آيات وعبر بالإخلاص بالتوحيد لإرادة ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد بعض حفظة كتاب الله عز وجل يحفظ من أجل الجوائز ويحفظ من أجل الدنيا، فإذا به ميت القلب لا ينتفع بالقرآن، نسأل الله السلامة العافية. ولربما تجد الشخص عنده نصف القرآن مخلصا لله فيه، بورك له، يقوم به الليل ويبكي من آياته إذا تلاه وينتفع بها، وتجد الرجل يأتي ويلقي القرآن من أجمل ما يكون قراءة، ولن يدخل في قلبك نسأل الله السلامة العافية منها أثرا. خلاص لابد من هذا العلم، يراد به وجه الله، وكل من تعلم وكان من أهل العلم فالواجب عليه أن يجعل الآخرة نصب عينيه، وأن يجعل ما عند الله نصب عينيه، تلك الدار الآخرة. يقول انظر إلى هذه الآية وتأملها كما يقول أهل العلم، ما قال الدار الآخرة، قال تلك، وهذا إشارة إلى العلو ورفعة المنزلة. تلك الدار الآخرة علت وسمت، فعلى أهلها وسموا عن حطام الدنيا، لأن الدنيا ضرتها تماما، فمن أراد الدنيا لا يريد الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها، ويجعل الله لك الآخرة متى؟ للذين اختصاص، اللام تفيد الاختصاص، للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، الذين اتقوا الله في هذا العلم، والعاقبة للمتقين. فأهل العلم ينبغي عليهم صيانة العلم، ونعود طالب العلم من الصغر على طلب العلم لله وفي الله وابتغاء ما عند الله عز وجل حتى يبارك له في علمه. فإذا فعلنا ذلك وجدنا الخير والبركة، وجدنا من يستطيع أن يخرج من بيته من الصباح ولا يرجع إلى بيته إلا في الليل، وهو عاكف في بيت من بيوت الله يعلم أبناء المسلمين. أما إذا وضعت على ذلك الحوافز والجوائز ربما تعلق قلبه بها، والقلب إذا تعلق بشيء فتن به نسأل الله السلامة والعافية، إلا أن يكون من مرضات الله. ولقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وطالب علم، يعني من أراد وجه الله، وإلا ما عداها فهو ممحوق البركة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن أراد بهذا العلم وجهه، يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، وأن يصرف عنا فتنة العلم ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلم.